بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين ومصلحين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، استجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وبما أننا في هذه الأيام الطيبات في خاتمة شهر جمادى الآخرة، فاليوم بالتحديد 26 من شهر جمادى الآخرة يعقبه رجب، فشعبان ثم رمضان. من أجل ذلك اخترت لكم رسالة صنفتها وعنونتها بهذا العنوان: استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان. استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. خلال هذه الدروس سوف نتعرف على كيفية استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان، هذا الضيف المضيف رمضان الذي اختصه الله عز وجل بخصائص متعددة، نذكر بعضها في التمهيد، ثم بعد ذلك نتعرف على كيفية استقباله من خلال هذه الرسالة. فأقول وبالله التوفيق: شهر رمضان هو الشهر الذي كرمه الله عز وجل فجعله بداية لنزول كلامه القرآن الكريم. فالقرآن الكريم نزل بداية على مائدة شهر رمضان، وتحديدا في ليلة القدر، بل كرم الله عز وجل صوامه وقوامه. لذا قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نداء الإيمان. فالله تعالى ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، اعلموا أن ربكم جل جلاله الذي يحبكم ويحب لكم الخير افترض عليكم صيام شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فورض. فمعنى كتب أي فورض. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا من باب الإناث ورفع الوحشة، فلست وحدك أيها المسلم الذي فرض الله عليه صيام رمضان، بل هذا الصيام فرض على أمم سبقتنا، فلست وحدك على الطريق حتى لا تستوحش. وده رفع الوحشة من النفس، فعندما تعلم أن سائر الأمم اشتركوا معنا في الصيام فتخف عنك الوحشة، فلست وحدي على الطريق. ولذلك كثيرا ما أقول لا تستوحش وأنت تسير إلى ربك من قلة السالكين. لماذا؟ لأن المسلم عندما يسير إلى ربه عز وجل يعلم أن على هذا الطريق صار جميع الأنبياء، فكيف يكون عندي وحشة؟ على الطريق إلى الله صار آدم عليه السلام، وصار نوح عليه السلام، وصار إبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وجميع الأنبياء والرسل. يبقى كيف يكون عندي وحشة؟ لست وحدي على الطريق. على هذا الطريق صار الصحابة الكرام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب وأمهات المؤمنين وبنات النبي الأمين، الجميع صار على هذا الطريق. ومن بعد الصحابة صار على هذا الطريق التابعون وأئمة الدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل، وأئمة الحديث كالسفيانين الثوري وابن عيينة والأوزاعي والنخعي، أئمة كبار. إذن لست وحدي على هذا الطريق، يسير كل مؤمن وكل مؤمنة. فعندما يعلم المرء أنه ليس وحده على الطريق إلى الله لا يستوحش من قلة السالكين بقى. يعني لو وجد في زمانه أن القلة ممن استقاموا على المنهج ما يستوحش. ليه؟ لأن على الطريق ده صار جميع الأنبياء والرسل وجميع الصالحين والعباد والزهاد، وسوف يسير من بعدنا إلى قيام الساعة. لذلك الله عز وجل يرفع عنا الوحشة في باب الصيام، يقول لنا لستم وحدكم، إنما فرضت الصيام على جميع الأمم من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وانظر إلى الثمرة، الله عز وجل خلقنا لمقصد وغاية، وهذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله أيضا لها غاية تسمى غاية الغاية. يبقى احنا اتخلقنا لمقصد معين، لغاية معينة بينها الله تعالى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طب الحمد لله كلنا يحفظ هذا، والعبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني في عبادة اسمها العبادة الباطنة وهي عبادة القلب، عبادة القلب مثل الإخلاص والمحبة والرجاء، مثل التوكل على الله والاستعانة بالله والاستغاثة بالله، دي اسمها عبادات القلوب، ودي بنسميها العبادة الباطنة لأنها في القلب لا يعلمها إلا الرب جل جلاله. في العبادة الظاهرة لعبادة الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله وحسن جوار وإكرام ضيف وبر والدين إلى آخر تلك الأعمال الطيبات اللي بتسمى شعب الإيمان. إذن المقصد من خلقنا والغاية العبادة. طب العبادة دي ليها غاية، يعني أنا لما أعبد الله إيه الغاية اللي بحصلها من تلك الغاية، أو إيه الثمرة اللي بتعود علي؟ الله يرضى عليك يا جماعة، إيه الثمرة اللي هتعود علي من العبادة؟ يعني أنا لما أصلي، لما أصوم، لما أزكي، لما أحج إن استطعت وأحتمر، لما أفعل الخير، إيه الثمرة المرجوة؟ إيه اللي هجنيه من هذا العمل؟ فيجي القرآن يقول لك إن الغاية التي من أجلها خلقناكم لها غاية أخرى تسمى غاية الغاية. هذه الغاية أو غاية الغاية بيّنها الله تعالى في أول نداء على مائدة القرآن. قال الله تعالى على مائدة سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الغاية التي من أجلها خلقنا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لماذا أعبد؟ قال: لعلكم تتقون. يبقى غاية الغاية إيه؟ التقوى. إن المرء يحصل تقوى الله، يعني الخوف من الله. فأنت لما تعبد الله هتخاف من الله عز وجل، لأنك تعرف قدره وعظمته فتخشاه. فالتقوى هي غاية الغاية، ومعناها باختصار فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات، مش أمام الناس فقط، مش أمام الناس أكون تقيا، أكون وليا، أكون زاهدا، أكون ذاكرا، لا، أيضا في خلوتي بربي عز وجل عندما لا يراني أحد من المخلوقين. إذا خلوت الظهر يوما فلا تكل خلوت، ولكن كل علي رقيب. فالله عز وجل سميع، الله عز وجل بصير، الله عز وجل عليم. هل التقوى بتظهر علي فقط وسط الناس، في المسجد بين المصلين بين الأتقياء بين المتوضئين، ولا حالي إيه لما بخلو بربي وغلق الأبواب؟ هل عندي تقوى؟ هل عندي خوف من الله عز وجل؟ هي دي القضية يا إخوة. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى ميزان يا إخوة، وهي غاية الغاية، هي الثمرة المرجوة من كل طاعة ومن كل عبادة. لذا هنا في باب الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الصيام هيربي فينا إيه؟ التقوى، الخوف من الله عز وجل. ليه يا إخوة؟ لأن الصيام سر بين العبد وربه. فالمرء يستطيع أن يأكل وأن يشرب في نهار رمضان من غير أن تراه عيون المخلوقين، صح؟ لكن من الذي يعلم حقيقة أمره إن كان صائما أو مفطرا؟ الله عز وجل فقط. أنت ممكن في نهار رمضان تدخل المطبخ فيش حد معك من المخلوقين، تأكل وتشرب وتخرج برا، أنا صايم كل سنة طيبين احنا في رمضان، ولا. لكن من يعلم؟ الله. عشان كده الصيام بيربي فينا التقوى، بيربي فينا الخاشية والمراقبة، مراقبة الله عز وجل. ده الصيام حقا، يعني الثمرة الحقيقية للصيام للعبادة. لعلكم تتقون، أياما معدودات. سبحان الله، شوف التخفيف، بيخفف عنك يا شيخ محمد. بقول لك ده رمضان دي أيام قليلة أوي، اتعدي بسرعة عشان ما تقولش يا شهر. شهر، أيام معدودة، سبحان الله، أياما معدودات، سبحان الله. شوف الآن أنا بنتكلم في أواخر جمادة، وهتمر الأيام سريعا، وإن شاء الله إن ربنا أبقانا وقدرت لنا حياة أفكركم وإحنا قاعدين نفس المجلس ده بنقول لكم بنودع رمضان يا جماعة. نسأل الله أن يتقبل منا رمضان. هي الأيام كده بتعدي سريعا، فلازم الإنسان يغتنم أياما معدودات. الله أكبر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. رغم أنها أيام معدودات، لكن كمان في رخص. المريض له رخصة الفطر، وبعد رمضان يقضي لما يبرأ بأمر الله. وإن كان المرض مزمن دائم نقول له: لا عليك، افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. وعليكم السلام. افطر واطعم عن كل يوم مسكين. طب المسافر، المسافر أيضا له الرخصة، سواء كان السفر فيه مشقة أو السفر مريح، لا يعنينا الراحة، المهم إن أنا مسافر. فالسفر في حد ذاته جالب للرخص. مش المشقة والتعب، لا، قد أكون مثلا في سفري أركب سيارة فيها مكيف ومريح وجميلة جدا ولا أشعر بتعب، أو واحد راكب طائرة ومرتاح، نقول له أيضا له الرخصة، له الرخصة أنه يفطر ويقضي بعد رمضان. طيب إن أراد الصيام له ذلك، وأن تصوموا خير لكم، إذا كنت مرتاح في السفر ومفيش تعب وأردت الصيام لك ذلك، لك ذلك ولا تمنع، بل هو الأفضل لمن يستطيع دون مشق. إنما اللي يصوم في السفر وصيامه يجلب له الضرر يأثم. سيدنا النبي لما كان في السفر وبعض الصحابة كان على صيام، فأحدهم شق عليه الأمر فأغمي عليه وأغشي عليه وظلله من أشعة الشمس وكاد أن يموت، فلما رآه النبي قال ليس من البر الصوم في السفر. يعني إذا كان صيامك وانت مسافر هيضرك كده ويجلب لك الموت بهذه الكيفية فليس من البر، تأسم، يجب عليك أن تفطر. إنما اللي يستطيع الصيام في السفر دون مشقة نقول له صوم، وأن تصوموا خير لكم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله أكبر، يعني اقضي بعدين لما تبرأ ولما تكون مقيم، ابقى اقضي ما عليك من رمضان حيث أخذت بالرخصة. وبعدين يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من الذين يطيقونه؟ الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، أي يجدون نوع مشقة في الصيام، جزاكم الله خير، فلهم رخصة الفطر وإطعام مسكين عن كل يوم يفطرونه، ملوش قضاء كبير في السن، فنقول له افطر ونطعم عن كل يوم مسكينا. وده بنحتاجه مع الآباء والأمهات في كبر سنهم، نبين لهم الأحكام، لأن البعض أحيانا يقول لك إزاي أفطر، دي رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه، ودي نوع من أنواع الهدية من الله عز وجل لخلقه في حالات معينة، فكيف نرفض هدية الله؟ كثيرا نقول للناس يا إخوة عند الرخص افعلها وأنت مسرور وأنت فرح. مثلا أنا كبير في السن أو عندي مرض ما أقدرش أصلي وأنا قائم، بعض الناس بتستحي يقول لك إزاي أصلي وأنا قاعد، لا صلي وأنت قاعد وأنت محب لذلك، لأن دي رخصة، أنت عندك الآن يعني مريض فصلي من قعد، ليه تعذب نفسك؟ الله غني عن تعذيبك نفسك من أجله، فصلي من قعود لأن دي السنة ودي الرخصة، وهذا الذي يحبه الله عز وجل، وأنت مأجور على الفريضة كاملة ومأجور على الأخذ بالرخصة، ومأجور على الأخذ بإيش؟ بالرخصة. فنعلم أصحاب الرخص كده، نقولهم يا جماعة افعلوا ما قدمه الله لكم فإن الله يحب ذلك. فإذا الكبير في السن والكبيرة في السن في رمضان اللذان يجدان المشقة في الصيام والتعب، نقول لهم لكم رخصة الفطر وإطعام مسكين عن كل يوم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعدين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه هي، أي من أجل نزول القرآن كرم الله عز وجل من صام رمضان. الشهر ده إخوة شهر مكرم حتى قبل تنزلات القرآن، واختاره الله لمنزلته فأنزل فيه خير الكلام، كلام الله عز وجل، وتحديدا في ليلة اسمها ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لذا قال بعض السلف أنزل الله عز وجل كلاما ذا قدر بواسطة ملك له قدر، على قلب نبي ذي قدر، في ليلة لها قدر، على أمة ذات قدر، على أمة ذات قدر. شوف القرآن كلام الله له قدر عالي أوي. من نزل به؟ جبريل، ملك له قدر. على قلب مين؟ سيد الخلق محمد، نبي له قدر، في ليلة ذات قدر، على أمة ذات قدر. فمن أجل ذلك كرم الله الصوام وكرم الله القوام لهذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يؤكد مرة ثانية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا هذا الشهر يا إخوة شهر مكرم، كرمه الله تعالى ببداية نزول القرآن. أيضا هو الشهر الذي كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبشر أصحابه بقدومه، يبشر الصحابة بقدوم الشهر ده لمنزلته العظيمة. فقد أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال النبي. شوف إزاي بيبشر الصحابة ويبين لهم منزلة هذا الشهر حتى يغتنموه. أتاكم شهر رمضان، وكفى بهذه منزلة أن يبشر النبي بقدوم شهر لتعلم منزلة هذا الشهر. أتاكم شهر رمضان، مش بس كده، شهر مبارك، الله ربنا جعل فيه البركة. أيام رمضان يا أخوة كلها بركة، ليالي رمضان كلها بركة، ما فيش حاجة اسمها أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا كلام باطل. ده أوله رحمة ومغفرة وعتق من النار، وجميع أيامي هكذا رحمة ومغفرة وعتق من النار. الله عز وجل له عتقاء في رمضان، وذلك في كل ليلة، وفي كل ليلة بيغفر للصائمين والقائمين. فالذي يقوله الوعاظ رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة آخره عتق من النار، هذا لا يثبت ولا أصل له، ولم يقله النبي محمد عليه الصلاة، بل قال شهر مبارك، الشهر كله بركة، الشهر كله رحمة، الشهر كله مغفرة، الشهر كله عتق من النار. إنما هذا التقسيم لا يثبت. شهر مبارك، طيب لأنه مبارك فرض الله عليكم صيامه، فرض الله عليكم صيامه، وإيه كمان؟ فيه تفتح أبواب الجنة، أي مستبشرة باستقبال الصائمين والقائمين. الله أكبر، أبواب الجنة مفتحة، فاجتهد، أري ربك من نفسك الخير حتى تكون من أهلها. إيه كمان؟ وتغلق أبواب الجحيم، خلاص النار مغلقة، اطمئنوا يا أهل الصيام ويا أهل القيام. إيه كمان؟ تغل فيه مرضة الشياطين، المرضة يعني العتاة من الجن الكافر اللي هم متمردون، فدول يغل يتربطوا، انما الصغيرين موجودين. عشان ما تقولش الله ما انا ببقى صايم برضو في وساوس، ايوه ما العيال موجود. اللي تربط الكبار فقط. مرض الشياطين فقط، انما الصغيرين موجودين. مش بس كده، وفي كمان شياطين الانس اللي اخذ توكيلات من المرض قبل ما يتربط. يعني المرض عارفين ما يتربطوا فين؟ في رمضان. فبيجوا قبل رمضان يوزعوا توكيلات على شياطين الانس. عشان كده تجد بعض الناس سبحان يجوا في رمضان يجيبوا لنا الفتن والمشاكل. سبحان الله يا عم الحاج، احنا صايمين، ده احنا بنصلي التراويح يا عم الحاج، ليه المشاكل بس؟ واخد توكيل. ازاي اخلي رمضان يعدي كده عليكم انتوا كويسين؟ لازم افتن بينكم. فتلاقي واحد بيعترض على كذا، واحد بيعترض على كذا. اذا جبت له حته كيكه يعترض عليها. اذا كنا عملنا فطور مجمع ايام قبل الكورونا يعني، مش عارف ايه الملح ايه، مش عارف ايه اللي بتعملوه ده، مش عارف الاكل هنا ناقص. يا ابن الله يكرمك، ده كان النبي يفطر على رطبات على تمرات. احنا ما شاء الله بناكل 50 صنف في رمضان ومش عاجبنا. ده النبي كان لو وجد رطبة اكل التمرة وخلاص، ده فطار النبي. لم يجد يشرب شربة مية وخلاص. اه والله هذا الفطار بتاع النبي. اذا وجد مزقة حليب ماشي. احنا بقى تبقى عندك المشمر والمحمر والملفوف والمفكوك ومش عاجبنا، وكبيبة ومش عارف صح، وغير الحلويات وغير مش عارف اه. ده احنا مش في رمضان اهو. شوف الواد ابو ايه، ابو تسنيم جايب لنا حاجات حلوه بتاعت رمضان. ذكرنا برمضان، حلويات رمضان. انتوا اكلتوا ولا لا؟ وزع عليك ولا لا؟ بس ما فيش حاجه توزعها.
يوم بركه.
اه بركه. اه ماشي. الله يبارك فيك. فتجد بعض الناس ما عندهمش رضا ولا عندهم شكر النعم، ويجي يعمل لك مشاكل في المسجد على الأكل على الشرب على مش عارف. يا راجل عيب، احنا في رمضان، احنا في رمضان. ده حتى المفترض انت من رواد المسجد ان وجدت خللا انت لتستره. يعني شوف، كان عادة العرب يا اخوة لما يعملوا الولائم عاملين ذبائح وولائم، فمثلا فوجئ صاحب الوليمة ان العدد كبير جدا وان اللحم مش هيكفي الحضور. فكان يعمل العربي الأصيل، طبعا انتوا كلكم معارفي والمقربين مني جدا، فأعمل ايه؟ أجيب الخبز أحط فيه الرز فقط بدون لحم للي أنا أعرفهم ووزع عليهم، والغرب أحط لهم ايه؟ اللحم. واعتاد العرب على هذا لأن القريب هيستر، مش هيقولك فين اللحم، ماشي كده. فذات مرة فعل العربي هذا، فأحدهم اللي هو أعتقد أنه من المقربين راح فتح كده، أين اللحم يا فلان؟ ما وضعتم لنا لحما؟ فصاحب يقول معذرة أخي، ظننتك أخي، أنا كنت بعتبرك أخويا، ما أعرفش أن أنت غريب. فأنا ما بحطش اللحم للمقربين إلا يسطروني، إنما دام فضحتنا فأنا أسأت الظن وفكرتك قريب، هات يا سيدنا حط لك. فالقريب ده اللي بيستر، رواد المسجد يستروا. لو مثلا عملنا افطار في المسجد، او وليمة اخ عمل وليمة او عقيقة ماشي كده واثر شوية في الطعام، المقرب يعمل ايه؟ ما يحطش لنفسه اللحم، يحط للغرب وهو ما يكلش، لان ده اخي لازم استره. هكذا يكون يا اخوة المسلم، نستر مش يفضح. فاللي بيفضح دول بياخدين توكيلات من إبليس قبل رمضان عشان يعملوا لنا مشاكل ويفسدوا لنا الجو الإيماني الجميل. يجي لك في التراويح يعمل لك مشكلة، ده بيطول، إن أثر ده بيأثر مشكلة. لا عارفين نطول ولا عارفين نأثر ولا عارفين نتوسط، مشكلة. وهكذا أمزجة الناس. فمحتاجة الصبر جميل بقى، محتاجة نفهم ونفقه فقه العبادة، إن هو شهر وأيامه معدودة، لازم نغتنم، لازم نغتنم. طيب تغل فيه مرضة الشياطين. إيه كمان؟ فيه ليلة هي خير من ألف شهر. أنت عارف ألف شهر بالعدد يعني قد إيه؟ حوالي 83 سنة وكسور. أه والله، والليلة دي خير من هذا العدد. القرآن لما ذكر الألف مراعاة لحال العرب، لأن أقصى عدد وصلوا له هو الألف، ما ينفعش يقولون مليون ما يعرفوهوش، ولا مليار ما يعرفوهوش، فقال لهم ما يعرفون، وعشان كده قال خير من ألف شهر، يعني خير من ملايين السنين بقى لو عقلت. ليلة واحدة اللي يقومها لله خلاص عدة، من حرم خيرها فقد حرم. يبقى المحروم اللي يحرم القبول في ليلة القدر. الليلة دي موجودة في العشر الأواخر من رمضان، عشان كده ما تقعدش تسأل هي ليلة 21 ولا 25 ولا 23 ولا 27 ولا ليلة 29، يقول لك تبقى خايب. يقول ابن القيم من قام العشر الأواخر أدركها. هم 10 ليال، تعمل انت اغتنمهم كلهم. تجد بعض الناس يجي بس في ليلة 27 بس. طب مش هي، ما أدرك ان هي الليلة بتتنقل في الوتر، تتنقل في الوتر في العشر الأواخر. انت بخيل ليه؟ قوم العشر ليالي كلها، اغتنم العشر ليالي كلها، هتدرك ليلة القدر. ايه كمان يا اخوة عن شهر رمضان؟ احنا لسه بنمهد، ما اتكلمناش عن الاستقبال. انا بمهد، بنتعرف على شهر رمضان الاول عشان نحسن الاستقبال. هو الشهر الذي اختصه الله لذاته جل جلاله، وكفى بهذه منقبة. إن ربنا اختص هذا الشهر لذاته، فهو الذي يكرمك ويثيبك عليه، وما حدد لكش العدد الأجر. إيه ليه؟ لأن ده المالك بقى، هو اللي هيعطي. في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يا الله، فإنه إيش؟ لي. خلاص منقبة عالية أوي. ليه الصيام؟ لأن الصيام صبر، والله تعالى قال عن جزاء الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ملوش عدد ده. يعني الأصل إن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إنما الصيام يفوق هذا كله، يزيد على هذا كله، لا يعلم أجره إلا الله عز وجل. لأنه في نوع من الصبر، أنت بتمتنع عن المحبوبات استجابة لأمر الله. الطعام محبوب للنفس، ممنوع من طلوع الفجر لغروب الشمس. امتنعت عن الحلال ليه؟ لأن الذي أمرني هو الله، والذي افترض علي الصيام هو الله، فأنا امتنعت لله، فتركت ما أحب من أجل الله. خلاص، الشرب محبوب، الحلوى محبوبة، شهوة النساء محبوبة للزوج، نقول لك لا، من طلوع الفجر لغروب الشمس ممنوع. الله، فأنا امتنعت عن المحبوبات استجابة لأمر رب البريات. خلاص، العطاء بقى لا يعلمه البشر إلا الصيام فإنه لي وأنا آجزي به. والصيام جنة. الله، جنة يعني وقاية. وقاية من إيه؟ وقاية من المعاصي. طول ما أنت صايم مشغول، الجوع شغلك والعطش شغلك، فمش هتفكر في المعصية. عشان كده تكثر المعاصي امتى؟ بعد الفطور. يجري على المسلسل وعلى الفزورة وعلى البرنامج وعلى ماتش الكورة، ويجري مش عارف على ايه، لان البطن اتملت، فيبدأ يفكر في الشهوات بقى. انما طول ما هي فارغة مشغول ببطنه بقى، الان جعان عمال يعد الساعات، خلاص صلينا العصر الحمد لله، هانت كلها ساعتين ثلاثة والمغرب، فيقعد يصبر في نفسه كده، خلاص كده يدخل بيت اللهم إني صايم، خلاص كده شامم ريحة الأكل في المطبخ اللهم إني صايم، وهكذا وهكذا، فمشغول. عشان كده أحد السلف يقول: الجوع نهر ترده الملائكة، والشبع نهر ترده الشياطين، والعياذ بالله. يقول لقمان: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، يبقى مكسل عن الملا. عشان كده معظم اللي بياكلوا كتير في رمضان على الفطور ويملوها قوي بيبقى صعب عليه القيام، بيجي لك في صلاة العشاء نايم، يبقى قاعد من الأذان لك: اخ ايه يا عم الحاج، قوم يا عم الحاج الله يكرمك، تعالى بقى صلي صلي وراك بقى، عيتك سودة لو طولت في ايتين، وعيتك سودة هيعمل لك مشكلة. ليه؟ ما مش قادر، اتملى، ده قاعد في عز الشتاء عمال يتعرق، نزل العرق من كتر الاكل، عمال يملى في البطن لما انتفخت، ودي مشكلة. نقول لك خليك خفيف، افطر خفيف وتعالى صلي، وبعد كده بروح اتعشى براحتك، عشان تبقى وتصلي وانت نشيط، لانك لما بتمتلئ المعدة بيبقى عسير على النفس انها تعبد ربنا، في كسل، يقول لك في وخم، مكسل نايم لانه مليان، فلازم نخفف على الفطور. ما يعرفش الانسان يفكر كويس لما يكون مليان بطنه وتنام الفكرة، خلاص ما عرفش يفكر، بخلاف الجوع بقى يخلي فيه نشاط كده والعملية رايقة. ليه؟ لأن الجوع تشبه بالملائكة، هم لا يأكلون، هم لا يشربون، الامتناع عن شهوة الفرج تشبه بالملائكة، لا يتزوجون، لا يتناسلون، الله أكبر. فأنت نهار رمضان بتتشبه بالملائكة في صفاتهم، وكمان في نهار رمضان بتجد وازع الصيام يربي اللسان، فتجد اللسان بقى خلاص مضبوط شوية، عمال يقرأ قرآن، يستغفر، يقول الخير، مش وقت غيبة بقى ولا نميمة ولا سب ولا لعنة، حتى لما حد يزعلك اللهم إني صايم، ما تضيعش يا ابني صيامنا يا ابني، الله يكرمك روح، الله يصلح حالك، احنا صايمين. وهكذا الصيام بيربي فينا قيم، مدرسة، فبيحفظ اللسان وبيضبط الجوارح، يخليك كده غض للبصر لأنك صايم، اللهم إني صايم. وهكذا قال: والصيام جنة، يبقى جنة من المعصية. إيه كمان؟ كذلك جنة من غضب الله عز وجل، يحميك من غضب ربنا لأنك عابد وطائع، كمان بيحميك من عذاب النار، بيحميك من عذاب النار. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. الرفث كل كلام يتعلق بالجماع والنكاح، ما ينفعش تقوله في رمضان، العلاقات الزوجية في كلام بيتقال ما ينفعش تقوله في رمضان، انت صايم، كلام اللي بيتعلق بالجماع بإتيان المرأة بكذا، انت صايم، اقفل لسانك. فلا يرفث ولا يفسق، الفسق الخروج عن الطاعة، اضبط لسانك، اضبط أخلاقك، اضبط جوارحك في رمضان، خليها على المنهج، خليها مستقيمة على أمر الله، ما ينفعش تفسق في رمضان. قال: ولا يصخب، الصخب يعني علو الصوت والغضب وشدة الغضب، ما ينفعش في رمضان. المفروض رمضان بيربي فينا الصبر، صح؟ والتحمل، مش خلي بالك بقى لما يجي الأب من بره وهو صايم كده يعمل كهربا في البيت وإزعاج، إيه أبوكم صايم، إحنا وقعتنا سودة، هينفخنا عشان صايم، يقدر حد يتنفس بقى؟ لموا عيالكم الصايم جالكم، مصيبة دي. وإن المفترض الصايم لما يدخل البيت كله فرح، لأنه عابد لله متشبه بالملائكة. لا إزاي بقى؟ كهربا مصيبة كبيرة جدا. لا الصيام مش كده خالص. ولما بقى حد يزعل ولا ينكشه في رمضان وقتنا سودة يخرب البيت. وبعدين اللهم إني صايم يا أولاد كذا أولاد كذا، مش كده يا حاج، اسمها اللهم إني صايم وإنت مبتسم، تتعرف اللي قدامك اللي بيجهل عليك إن إنت عابد لله، وما يصحش إن أنا أعاملك بالجهل لأن أنا صايم. فتقولها وإنت مبتسم اللهم إني صايم اللهم إني صايم، وتنصرف، ما تقولش كلمة تزعل حد ولا تغضب حد، حتى وإن غضبك هذا الحد ابعد عنه لأنك صايم، عشان ما يفسدش صومك ويضيع عليك الأجر بجهالته. فهنعامله بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. هكذا يكون المسلم الصائم ولا يسخط. فإن سبه أحد، حد شتمك في رمضان، وهتجد ده كتير على فكرة، اللي معاهم توكيلات من الأباليسة عايزين يفسدوا صيامك، فيحط لك عقبة كده، يعمل لك مشكلة وعقبة. فإن سبه أحد أو قاتله، قاتله يتخانق معاه، تشاجر معه، لأن المقاتلة مش معناه القتل يعني الموت، لا، قاتله يعني تشاجر معه، من المقاتلة والمدافعة، جه يتخانق معاه، يعمل مشكلة، يتعارك معاك، بتسموها إيه محمد في الجزائر؟ تخانق؟ بتقول إيه؟
دابز.
الدابز، جاي الدابز معاك. وفي سوريا بتقولوا إيه؟ اتخانق زينا انت زي المصريين انت. نعم الحمد لله. اتخانق. الحمد لله. انما دول بيقولوا الدابز دول. يدابز معاك او يتخانق معاك او يتشاجر معاك. فان سبه احد او قتله. ها نعمل ايه؟ ايه العلاج يا رسول الله؟ بلغنا عن ربك جل جلاله. قال: فان سبه احد او قتله فليقل اني امرؤ صائم. ما تزيدش، قول له أنا صايم، يعني معناه خلي عندك أدب، نحن في رمضان، عيب عيب السفة وعيب الشجار وعيب السب، إني صايم. قال: والذي نفس محمد بيده، إنه يقسم الآن بالله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله، إيه معنى الخلوف؟ الخلوف عندما يمتنع المرء فترة عن الطعام والشراب بيتغير ريح الفم، بيكون الريح كريه عند المخلوقين، الفم ريحته كريهة شوي، إنما عند الله أطيب من ريح المسك. الله أكبر. ليه؟ لأنك امتنعت من أجله، فالجزاء من جنس العمل. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، الله أكبر، يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. لما تيجي عند الفطر بتفرح إن ربنا من عليك وأتممت صومك وفيه الأجر، عشان كده بنقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ده الوارد عن النبي، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما فيش بقى على رزقك أفطرت لك صمت وعلى رزقك أفطرت، كلامنا مش موجود عن النبي. النبي كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الدعاء الوارد عن النبي. ومن الدعاء تفهم أنه يقال بعد ما تفطر مش قبل ما تفطر. بعض الناس تروح ماسك كوباية العصير ماسك كده، وقبل ما يشرب ذهب الظمأ. فين يا عم ما ذهبش لسه، انت ما شربتش، يبقى كيف ذهب الظمأ؟ طب مش فاهم تقول بتقول ايه؟ وابتلت لسه العروق ما ابتلتش يا اخي، والله لسه العروق جافه في الجوف، لا نزل فيها لا ماء ولا حليب ولا كلت الرطبه. فده بيتقال بعد الفطور، بالالماني نخدم فطور، اوكي، مش قبل. لازم نبقى فاهمين احنا بندعو، فاهمين بنقول ايه. فاول ما يدخل الاذان، دخل المغرب، وقت المغرب بمسك التمرات واكل بسم الله، اكلت وشربت الماء وشربت، بعد كده أقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وادعو بقى، دعاؤك لا يرد. ادعو بعد ما تفطر مباشرة، ما تنساش الدعاء، لأن الصائم له دعوة لا ترد. ادعو الآن، ادعو بتفريج الكرب عن المسلمين. الآن لنا إخوة وأطفال في سوريا، في الشمال السوري، في المخيمات. يعني بالأمس قرأت خبرا والله أدنى القلب، أكثر من 15 طفل ماتوا من الثلج. والله يا إخوة، وإحنا في نعم، عندنا دفايات وقاعدين في أمان، ولسه الجو أشد. فندعو الله أن ينزل عليهم الدفء ويحفظهم من البرد، اللهم آمين. يعني سبحان الله، يعني الإنسان لازم يشعر بالنعمة يا إخوة، ولا يغفل عن إخواني في كل مكان ولو بدعوة. تستطيع أن تساعد بالمال، ابعت، ترفع عنهم حرجا، هم دول أولادنا وإخواننا وأهلنا. اللهم فرج الكرب يا رب. فمحتاجين لدعائنا، محتاجين لمساعدتنا، محتاجين لجهودنا. فما تغفلش، اوعى النعم تنسيك إخوانك وأهلك في كل مكان. بعض الناس يا إخوة النعمة تنسيه، تخليه في غفلة مش مهتم. أولادنا عندهم اللعب، وعندهم بلاي ستيشن، وعندهم وعندهم، وادي أطفال بيموتوا من البرد بلا مأوى، ما في، ما عندوش حاجة تدفيه. الثلوج نزل عليه وهو قاعد في خيمة من قماش، مطر وثلوج وبرد. نسأل الله أن يفرج كربهم، اللهم آمين. فعند الفطر لا تغفل عن الدعاء. الفرحة الثانية بقى لما تقابل ربك يوم القيامة، هتفرح بصيام رمضان قوي. ليه؟ هتجد ربك جل جلاله جعل لك بابا مخصوصا في الجنة اسمه باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمين. الله أكبر. عارف كده زي ما بتروح في حاجة اسمها في المطارات وانت مسافر، يقول لك صالة كبار الزوار، صح؟ الجماعة اللي هم الرؤساء والوزراء، اللي بيسموهم علية القوم بمفهوم الخلق. الله عز وجل جعل لك انت كمان يوم القيامة باب لكبار الزوار، انت لك خصوصية خاصة عند ربك اسمه باب الريان. شوف اشتق من حالك في رمضان، ان انت كنت في ظمأ دائم، هنرويك باب الريان. ودي الفرحة الثانية اللي بيحصلها الصائم يوم القيامة. ايه كمان يا اخوة؟ حقيقة ان المقام ضاق، وعقارب الساعة بتطاردني كما تعلمون دائما، وعندي محاضرتان بعد صلاة العشاء في مدينة زور صباخ. فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ما زلنا مع التمهيد لبيان منزلة رمضان والصيام والقيام. فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزيتم مثله.